كان في السابق بعد ما قضوا على التوراة يتركونهم اللي بيتعبد اللي كذا، ما كانت قضية متابعة شديدة. الآن متابعة شديدة، فلم يسمح لليهود أن يدخلوا القدس، وظل المنع اليهودي عن دخول القدس 200 سنة. 200 سنة لم يدخلوا القدس إلى عهد أوريليوس الذي سمح لهم بالدخول فقط للعبادة. وتشرد بنو إسرائيل في الأرض، تشردوا تشردا عظيما، ولم يبق لهم في فلسطين وجود. ومن عام 135 ميلادية إلى عام 324 ميلادية، حوالي 200 سنة، بعدم وجود اليهود في فلسطين صارت فلسطين هادئة لسنين طويلة، ما مارست هذا الهدوء. عندما خرج اليهود هدأت فلسطين. طبعا خلال هذه الفترة حدثت غزو لفلسطين وسوريا ومصر من قبل الملكة زنوبيا ملكة تدمر، وكانت ملكة عظيمة جدا وبنت مباني في منتهى الروعة، إلى اليوم آثارها موجودة. لكن ظل هذا الحكم على فلسطين فقط 3 سنين، وانتهى حكم زنوبيا في تلك المناطق. 324 ميلادية حدث أمر خطير جدا في روما، ذلك أن إمبراطور روما قسطنطين الذي كان عنده اهتمام بالفلسفة والأديان والآلهة، سمع عن المسيحية، بدأ يدرس المسيحية فآمن بالمسيحية، فإمبراطور روما اعتنق المسيحية، لكن أدخل معها الفلسفات وأدخل معها عبادة السابقة والآلهة وغيرها، فدخل الاختلاط الشديد. وذلك معظم التحريف الذي حدث للمسيحية حدث في زمن قسطنطين. طبعا الآن الإمبراطور صار مسيحي، فتغيرت الأمور بالنسبة إليه، وبدأ قسطنطين يتوسع. حدث في زمنه أمور خطيرة جدا، من بينها أنه استطاع أن يسيطر على الدولة البيزنطية، بيزنطية اللي كانت عاصمتها بيزنطة اللي هي القسطنطينية اللي هي اليوم إسطنبول، فالقسطنطينية صارت في أملاك روما، وتوسع حكمه فسيطر على ممتلكات بيزنطة، فسيطر على الشام وطبعا ومن ضمنها فلسطين. ووالدتها أيضا تبنت المسيحية، وزارت والدة قسطنطين القدس، فلما زارت القدس بدأت تسأل عن تاريخ المسيح عليه السلام، فدلوها على الآثار والأماكن. فلما دلوها على الآثار والأماكن أمرت ببناء كنيسة القيامة. فكنيسة القيامة ليست في زمن المسيح عليه السلام، وإنما وين؟ نتكلم 324 سنة بعد المسيح عليه السلام، بنتها أم قسطنطين في مكان صلب شبيه المسيح عليه السلام. وأصدر هذا الحاكم قسطنطين الآن اللي صار مسيحي تجديدا للقرار بمنع اليهود من دخول القدس، فتجددت المسألة. يعني الآن بدأت الاشتداد مرة أخرى على ذلك، وظل الأمر هكذا بينهم، واستمر حكام الإمبراطورية الرومانية على نفس السياسة إلى أن جاء جوليان. جوليان ارتد عن المسيحية وتبنى اليهودية، فصارت الآن بالنسبة لهم مسألة عظيمة، فأراد أن يعيد بناء الهيكل. الآن لا تنسون أن الهيكل اليهودي انتهى وصار مكانه مبنى جوبيتر، فأراد أن يعيد بناء الهيكل، لكنه انشغل بأحداث كثيرة جدا منعته عن ذلك. واستمر هذا الصراع بين اليهودية والمسيحية وتقلقل الأمور، إلى أن حدث في سنة 395 ميلادية انقسام للإمبراطورية الرومانية الشرقية. رجعت رومانية الشرقية بيزنطة، وسميت الإمبراطورية البيزنطية، وحاكمها هرقل. ولذلك احنا الصراع الإسلامي حدث مع من؟ ليس مع الإمبراطورية الرومانية، وإنما مع الإمبراطورية البيزنطية. والقسم الغربي كان في يد روما، وسميت الإمبراطورية الرومانية. إمبراطوريتين، بيزنطية في الشرق ومن ممتلكاتها فلسطين والشام، والإمبراطورية الغربية في أوروبا وعاصمتها روما. وظل الأمر هكذا في فلسطين إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من يحكم فلسطين؟ يحكمها الرومان، يحكمها الرومان. ولم يكن لليهود وجود في وجود بارز في القدس، وإنما كان النصارى هم الذين يحكمون كل تلك المناطق. اليهود موجودون في فلسطين وكانوا معروفين، وذلك في قصة هرقل لما رأى رؤيا وكذا فسروها، قالوا يعني يأخذ بلادك ملك المختونين، فقال من المختونين؟ قالوا لا نعرف مختونين غير اليهود كانوا يختنون. فإذا اليهود معروفين بينهم وطقوس اليهودية معروفة بينهم، لكن لم يكن لهم دولة ولا وجود ولا نفوذ، بل السيطرة كاملة في الفتوحات الإسلامية لما جاءت. كان الصراع كله مع من؟ مع الرومان النصارى. فالنصرانية هي ظلت الأساس، رغم أن بعضهم تبنى اليهودية وجوليان تبنى اليهودية، لكن الذين جاءوا بعده رجعوا إلى النصرانية. فلم يعد لليهود حقيقة وجود قوي في فلسطين، وظل هذا الوضع إلى مجيء الدولة الإسلامية بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل في الأحداث الإسلامية أريد أن أعطي خلاصة لهذا التاريخ القديم. استعرضت معكم استعراض طويل لهذا التاريخ القديم حتى لا يعود هناك خلل في تفسير أي حق يهودي لليهود في فلسطين. دعونا نستعرض. أولا، معظم سكان فلسطين الأصليين يبوسيين والكنعانيين جاءوا من أين؟ جاءوا من جزيرة العرب. صحيح أن الله سبحانه وتعالى وعد بني إسرائيل وكتب لهم الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بقيادة موسى عليه السلام، لما كانوا بقيادة موسى عليه السلام لما انحرفوا عن منهج الأنبياء عليهم السلام غضب الله عليهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير. وملاحظة سريعة، بعض الناس يقولون أبناء القردة والخنازير، هذا المصطلح غير شرعي، لأن اليهود الذين مسخهم الله قردة وخنازير هذا حدث في قصة السبت لما اعتدوا في السبت، فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. هذه القردة والخنازير ليس لها عقب، يعني لم تتناسل. فالمصطلح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله والصحابة كانوا يستعملونه إخوة القردة والخنازير. إذن فهذا الوعد هو إنما للمؤمنين، وتاريخهم مليء بالانحرافات كما ذكرنا، وتاريخهم مليء بقتل الأنبياء، وهذا مذكور في القرآن الكريم. قاتلوا الأنبياء هؤلاء اليهود، نحن لا نتكلم عن صهيونيين ولا إسرائيليين ولا، نحن نتكلم عن يهود. يهود هؤلاء هم الذين قتلوا الأنبياء، والذين لهم الوعد بالأرض المقدسة هم أتباع الدين الحق وليس اليهود المنحرفين. بعض الناس يقولون الله سبحانه وتعالى وعدهم الأرض المقدسة، وعدهم لما كانوا مؤمنين على الدين الصحيح، لما انحرفوا عن الدين الصحيح كيف تكون أرض مقدسة لناس منحرفين؟ يقولون على الله عز وجل أقوال عظيمة جدا كما سنذكر بعد قليل. أيضا من خلال هذا التسلسل التاريخي نجد بوضوح أن اليهود لم يحكموا فلسطين كاملة أبدا، حتى في زمن داود وسليمان عليهما السلام لم يحكما فلسطين كاملة، والحكم الوحيد الذي كان لهم حكم حقيقي مستقل كان في زمن داود وسليمان عليهما السلام، كان في معظم فلسطين صحيح لكن لم يحكموا كل فلسطين. وحكمهم في فلسطين قبل ذلك وبعد ذلك كان إما في مدن محدودة لفترات وجيزة أو حكم ذاتي. ورأينا كيف تشرد اليهود في الأرض منذ ذلك الوقت، منذ شردهم الرومان، لما شردهم الرومان وقضوا عليهم وبنوا إيلياء، منذ ذلك الوقت إلى تأسيس دولة إسرائيل الخبيثة الآن، اليهود ليس لهم وجود حقيقي في فلسطين وليس لهم دولة في فلسطين. 1900 سنة لم يكن لهم دولة في فلسطين، فأين ادعاؤهم في هذا الأمر؟ دعوكم من كلامي أنا، انظروا المؤرخين الذين تتبعوا التاريخ من الغربيين أنفسهم ماذا يقولون. يقول ويلز في كتابه موجز التاريخ، يقول كانت حياة العبرانيين، وهذا اسمهم عندهم العبرانيين، يقول كانت حياة العبرانيين في فلسطين تشبه حياة رجل أصر على الإقامة وبناء بيت له في وسط طريق مزدحم فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار. هكذا كان تاريخهم، قد رأينا ذلك. وتاريخهم في فلسطين وفي مصر وفي أشور وأفريق كلها حوادث طارئة في التاريخ، لم يكن لهم وجود مستقر. ومن أعظم من سطر التاريخ غوستاف لوبون، مشهور جدا في التاريخ غوستاف لوبون، له تسلسل تاريخي عظيم جدا ويعتبر من أعظم المؤرخين الغربيين، فيقول عن بني إسرائيل، يقول إن بني إسرائيل في فلسطين لم يقتبسوا من الحضارات الأخرى سوى أخس ما فيها، هذا لفظه بالنص، أخس ما فيها، فلم يأخذوا منها سوى الخرافات والانحراف والعادات الضارة وشيء من العبادات الضالة، وقربوا القرابين لآلهة آسيا، وقربوا القرابين لبعل، اللي في بعلبك عبده أهل بعلبك، وكانوا يرون إلههم. هذا كلام غوستاف لوبون يقول وكانوا يرون إلههم يهو أو يهوة، يرونه إلها عبوسا حاقدا بخيلا. من أين جاء غوستاف لوبون بهذا الكلام؟ هذا الكلام في الكتب المقدسة اليهودية إلى اليوم، أن الله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، أن الله صحيح إله السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض، لكنه بخيل، ذلك بأنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا يد الله مغلولة، هذا في كتبهم إلى اليوم. ويقولون عن الرب سبحانه تعالى عما يقولون إلى اليوم، هذا في كتبهم المقدسة إلى اليوم، حتى نعرف هذا الدين. واحد يقول يا أخي دين يعني هم أحرار في دينهم، هم أحرار في دينهم لكن دين منحرف. انظر ماذا يقولون عن الرب سبحانه، يقولون الرب حاقد والرب حسود وحسد فلان وحاول أن يأخذ منا وكذا، ويشبهون الله عز وجل أنه نزل في صورة بشر وبدأ يحاول أن يأخذ من بعض الأنبياء بعض الأشياء التي أخذوها منه ويدخل في صراع معهم. أي رب هذا الذي يحتاج أن يدخل في صراع مع بشر؟ فهكذا وصف الرب عند اليهود، فدين منحرف، بالإضافة إلى ما هو في تاريخهم الاختلاف في عزير. عزير اللي مشهور في القصة أنه فأماته الله 100 عام ثم بعثه لما رأى القرية. أي قرية رآها؟ القدس، لما رآها خربة فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذه قصة عزير، فاختلفوا فيه كيف 100 سنة اختفى ثم رجع إليهم، قال هو الله، وبعضهم قال هو ابن الله، واختلفوا إلى اليوم مختلفين في حقيقة عزير. وذلك عندهم اختلاف هل هو ديفاين يعني مقدس من صنف الآلهة وليس من صنف البشر، إلى اليوم هذا في كتبهم. فأي دين هذا الذي نتحدث عنه؟ دين فيه انحراف، انحرف عن التوحيد وانحرف عن تعاليم موسى عليه السلام الذي جاء بالحق والتوحيد. ويقول لوبون أيضا أقوال خطيرة جدا مشهورة اليوم، يقول لوبون اليهود عاشوا حياة فوضى هائلة ولم يكن تاريخهم غير قصة لضروب المنكرات، فعلوا المنكرات في البشر في كل مكان، يذهبون إليه في كل مكان يفعلون المنكرات ويسيطرون بالأذى ويستغلون البشر، لأن في دينهم جواز غش البشر، حلال عندهم ذلك، هذا دين اليهود. ويقول لوبون كذلك كلمة الحقيقة يعني عجيبة جدا، فعلا تلخيص لتاريخ اليهود، إن تاريخ اليهود في ضروب الحضارة. يقول نظرت في الحضارات، كل الأمم بنت حضارات إلا اليهود، ما هي الحضارة التي بناها اليهود؟ ما هي الآثار التي تركوها إلى اليوم؟ لا شيء. ما هو الأدب والفن والفلسفة والفكر الذي تركه اليهود؟ ادرسوا تاريخ اليهود، انظروا حواليكم، الرومان تركوا آثار، الإغريق، الآشوريين، الكلدانيين، كلهم تركوا آثار وحضارات، أين آثار اليهود في البشر في التاريخ؟ يقول لوبون درست هذا، ويلخص هذا بعد كلام كثير يستشهد بالأدلة على هذا. يقول في النهاية، هذا كلام واحد كافر ما هو كلام مسلم، يقول إن تاريخ اليهود في ضروب الحضارة وفي صنع الحضارة صفر، ليس لهم مساهمة في حضارة البشر، ولم يستحقوا أن يعدوا من الأمم المتقدمة بحال. هذا هم اليهود. ويقول بعد ما درست تاريخ اليهود وتفصيل اليهود، يقول فدرست ما كان في وصف كتبهم من آثارهم، يقول ولا تجد شعبا عطل الذوق الفني كما عطله اليهود. هذا كلام خطير، في كل البشر لا يوجد شعب لم يساهم في الحضارة وذوقه صفر كذوق اليهود وحضارة اليهود. ولا تقبلوا قولي ولا قوله، هاتوا انظروا في التاريخ البشري اليوم، انظروا في الآثار البشرية، انظروا في حتى الفن والرسم الحلال والحرام منه، أين مساهمة اليهود في ذلك؟ لا شيء. من أقواله كذلك أقوال خطيرة جدا تلخص أنهم هؤلاء أي مكان يذهبوا إليه سبحان الله ينقلب إلى مكان تحدث فيه الثورات وتحدث فيه المشاكل وتحدث فيه الصراعات وتهدم فيه الحضارة ويتحول إلى دماء. ولذلك هذا الأمر انتشر في التاريخ المسيحي بالذات حتى صار في عرف كثير من قادة النصارى وحكام النصارى أن إذا نريد أن نبني مكان فيه استقرار يجب التخلص من يهود. ومن هنا تعرفون عقلية هتلر وغيره حكام روسيا وغيرهم فيما فعلوه في اليهود بسبب هذا الأمر كله. إذن هذه هي خلاصة التاريخ القديم لفلسطين إلى عام 571 من الميلاد عندما حدث انقلاب في التاريخ البشري. في ذلك العام ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يتغير الأمر إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعد ميلاده صلى الله عليه وسلم، وما زالت فلسطين في يد الروم. في عام 614 ميلادية بعد البعثة النبوية لكن قبل الهجرة، غزا الفرس فلسطين بقيادة خسرو الثاني ملك الفرس، واستطاعوا أن يسيطروا على فلسطين ويطردوا منها النصارى الروم، وانتهبوا القدس وحطموا ودمروا كنيسة القيامة ونهبوا كنوزها وسيطروا على فلسطين. وشارك في هذه المعركة إلى جانب الفرس شارك اليهود منتقمين مما فعله بهم النصارى، وقدر قتل النصارى في فلسطين في هذه المعارك بحوالي 60,000 قتيل. فاليهود شاركوا بهذه المقتلة والمذبحة العظيمة التي جرت للنصارى، وشاركوا بتدمير ليس فقط كنيسة القيامة وإنما كنائس كثيرة دمرت عندما دخلت فارس إلى فلسطين. وتأمل اليهود بهذه المشاركة مع الفرس أن يسمح لهم الفرس بإقامة دولة لهم في فلسطين أو على الأقل في القدس، لكن الفرس رفضوا ذلك لتاريخ اليهود الأسود وثورتهم دائما على من يساندهم، فمنعوا من قيام دولة لليهود في فلسطين، بل بالعكس أجبروا اليهود على دفع الضرائب الثقيلة جدا فأثقلوهم بالضرائب، وظل الفرس هم المسيطرون على فلسطين. هذا الحادث ذكره القرآن الكريم. بعد ذلك بحوالي 3 سنوات نزلت آيات سورة الروم تذكر هذا الحادث وتذكر ماذا سيحدث، نبوءة. في عام حوالي 617 ميلادية نزلت سورة الروم العظيمة، وفيها الإفلاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بعد هزيمة الروم هذه سينتصرون على الفرس، هذا في القرآن قبل أن ينتصر الروم في بضع سنين، في أقل من 9 سنين، البضع ما بين 3 إلى 9. طبعا كان خبر غريب جدا لأن الروم كانوا منهزمين والفرس دولة عظمى، بل هي أعظم دولة في العالم، فكيف ستهزم أمام الروم المنهزمين قبل 3 سنين فقط؟ فالكفار كفار قريش استهزأوا بالقرآن الكريم، قالوا لا يمكن. فراهنهم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه قبل أن يحرم الرهان، راهنهم على 100 بعير أن هذا سيحدث خلال 9 سنين، وفعلا تم الرهان بينهم وبدأوا ينتظرون هذه السنين التسع أن تحدث. بعد ذلك ب3 سنين 620 ميلادية قبل أن ينتصر الروم، ما زالت الفارس هي المسيطرة على فلسطين، في 620 ميلادية يحدث الحادث العظيم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما مر على القدس، ألا وهو حادث الإسراء والمعراج. 620 ميلادية 10 سنوات بعد البعثة في عام الأحزان، عام الحزن الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمه نصيره، وفقد فيه أول المؤمنين وأعظم المؤمنات خديجة رضوان الله عليها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف من آلامه، فكان هذا الحادث العظيم، وأيضا كان إشارة إلى عظمة هذا المكان، عظمة القدس وعظمة المسجد الأقصى. كان بالإمكان أن يكون المعراج مباشرة من مكة إلى السماء، لكن الله سبحانه وتعالى اختار ألا يكون المعراج إلا من صخرة المقدس، حتى يعرف المسلمون ويعرف الناس أجمعون أن القدس بلد عظيم مقدس عند المسلمين. ونزلت في ذلك الآيات الكريمات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي ذلك المكان عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى المعراج العظيم وهو من أعظم ما حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن، مما حدث في ذلك المكان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرسل قال 300، وسئل عن عدد الأنبياء فقال 124,000، فقال أبو ذر جم غفير، قال النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير. فهذه الأعداد الهائلة من الأنبياء والمرسلين تعاد إلى الحياة، تبعث إلى الحياة وتجتمع، ولم يجتمعوا أبدا إلا في ذلك المكان الطاهر، اجتمعوا جميعا في القدس عند المسجد الأقصى ليعرف الناس جميعهم يعرفوا عظمة هذا المكان. أي مكان في الدنيا اجتمع فيه الأنبياء غير هذا المكان؟ أي مكان شرف بوجود جميع الأنبياء فيه في وقت واحد إلا القدس؟ فهذه مكانة القدس. الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت هذه المكانة لدى المسلمين بهذا الحادث العظيم، فصلوا جميعا، صلوا جميعا في هذا المكان الذي فرط به المسلمون ونجسه اليهود اليوم. صلى جميع الأنبياء والمرسلون، صلوا بإمامة المصطفى المختار محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت أعظم صلاة في التاريخ، أعظم صلاة في التاريخ في القديم والحديث، أعظم صلاة هي تلك الصلاة. إمامهم سيد الخلق أجمعين والمأمومون أفضل الخلق على الإطلاق، لا يوجد بشر أفضل من هؤلاء. الصحابة الكرام على منزلتهم وفضلهم أجمعين رضوان الله عليهم، كلهم أقل منزلة من الأنبياء والمرسلين. فإذا أعظم صلاة بأعظم إمام وأعظم مأمومين حدثت في ذلك العام في ذلك المكان المبارك الطاهر. بعد ذلك بسنتين أو 3 سنوات تقريبا كانت الهجرة الشريفة، في 622 ميلادي كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت دولة الإسلام الأولى الصغيرة في المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. في عام 627 من الميلاد، 5 سنوات بعد الهجرة، 7 سنين بعد انكسار الروم، يقوم هرقل بإعداد جيش ويهجم على فارس في فلسطين ويهزم الفرس، وهذه المرة يشارك اليهود مع النصارى ضد الفرس، لأن الفرس ما أعطاهم شيئا بل أرهقوهم بالضرائب، فتعاونوا هذه المرة مع النصارى ضد الفرس، يقلبون حسب مصالحهم، وأخذوا الوعد من هرقل أنه سيعفو عنهم لمشاركتهم مع الفرس وسيكرمهم. وحدث أمر خطير، رغم أن النصارى وعدوا اليهود بالعفو وإعطاهم المكانة، إلا أن رجال الدين النصارى الذين كانوا هناك ورأوا ماذا فعل اليهود بمجزرة النصارى، ورأوا كيف شاركوا بتهديم الكنائس، رفضوا أن يعفى عن اليهود، وأصروا على هرقل أن يقتل اليهود، لا يمكن أن نعفو عنهم بعدما فعلوا. وفعلا ينكث هرقل عهده مع اليهود، وتحدث مجزرة عظيمة جدا لليهود، لم يبق منهم أحد في فلسطين. سبحان الله، تاريخهم هكذا باستمرار. طبعا هذا ما يحدث إلا مع قوم يكونوا هم تاريخهم أسود، فالناس لا تسكت لهم لذلك. فحدثت هذه المجزرة العظيمة واختفوا في فلسطين، أخفوا دينهم واختفوا أو هربوا من فلسطين إلى مصر. في 628 هرقل بنفسه يدخل إلى القدس احتفالا بالنصر العظيم الذي حدث على فارس، وهناك وهو موجود في إلياء، احنا قلنا القدس سموها إلياء، فأثناء وجوده في إلياء جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، ريسيين الروم كلهم إثمهم عليك. وفعلا اهتز هرقل أثناء وجوده وكاد أن يسلم، لأنه هرقل كان من القسسة، كان يعرف الدين النصراني ويعرف النبوءات النصرانية، وكلها تشير إلى مبعث نبي في ذلك الوقت في تلك الأماكن، لكن ما كان يتوقع أن يكون من العرب. فبدأ يدعو القساوسة إلى أن يسلموا، في قصة طويلة ذكرتها أنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية أصروا على الكفر وأصروا على القتال. وهرقل، هرقل الذي اقتنع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكاد يسلم، الآن بدأ يحتار هل يؤمن بالنبي الذي يعرف أنه نبي أم يرفض ويبقى على ملكه. النبي صلى الله عليه وسلم قال، رغم أنه ادعى للمسلمين، لخطاب المسلمين، أنه على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله، كذب عدو الله، وإنما غره الملك، فتمسك بالملك. إذن ما أسلم، وبدأ الآن الأمر يتوجه نحو الصراع بين المسلمين والروم في فلسطين. في العام التالي لهذا الحادث، لهذا الخطاب، 629 ميلادية، تحدث غزوة خيبر بين المسلمين واليهود في خيبر. حدثت هذه الغزوة بعد عدة معارك بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة، فتحت هذا الصراع الذي بين المسلمين واليهود، الذين فروا من المدينة ذهبوا إلى خيبر وتجمعوا في خيبر، وهم الذين حركوا الأحزاب. فمؤامرات اليهود ظلت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فرصة للانتقام منهم، وجاءت هذه الفرصة عندما حدثت عمرة الحديبية، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش في الحديبية. فالآن حيد هذه الجبهة القرشية، فقرر أن يهجم على يهود، وفعلا كانت المعركة العظيمة معركة المسلمين مع اليهود، ودمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قضى على حصونهم وسيطر عليهم وأخذ أموالهم، وبقوا هناك، بقوا واستأجروا أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نكون أجراء عندك، نعمل في مزارعنا ونعطيك الغلات. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا، لكن بقوا خدم عند المسلمين، أجراء عند المسلمين. وبعضهم طبعا لم يصبر فغادر نحو فلسطين، وبعد ذلك خانوا، فطردهم عمر بن الخطاب من خيبر، خانوا بقتل واحد من المسلمين فطردهم من خيبر، فتوجهوا نحو تيماء، ثم طردهم من تيماء أيضا فتوجهوا نحو فلسطين. فهذه المعارك احنا نذكرها لأن هنا صارت هجرة كبيرة من اليهود من بلاد الجزيرة نحو فلسطين، وبدأ التجمع اليهودي يكون في فلسطين. استمرت المعارك بين المسلمين والروم، فكانت غزوة مؤتة الشهيرة، ولم يستطع المسلمون أن ينتصروا فيها على الروم، وانسحب خالد بن الوليد رضي الله عنه ممن بقي من الجيش سليما في معركة عظيمة، وصفتها بالتفصيل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في 633 من الميلاد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الردة ثم انتهت، وجاءت فترة خلافة أبي بكر الصديق. أنا ألخص هذه الأحداث لأني أريد أن أرجع إلى أثرها على فلسطين، حديثنا عن فلسطين. ثم بعد ذلك لما سيطر أبو بكر الصديق على الجزيرة واستقر له الأمر، بدأ بتحريك الجيوش نحو فارس والروم،